بإذن الله طيبين وطاهرين. تكلمنا عن الرسم وبينا حده ورسمه وانقسامه إلى تام وناقص وإلى جيد ورديء، وبينا أن الرسم الناقص الرسم الجيد هو الذي يساوي مرسومه، وأشرنا إلى إشكال الفاضل الشارح وعليكم السلام أشرنا إلى إشكال الفاضل الشارح حول المساواة ورد المحقق الطوسي عليه. فلا يبقى إلا التطبيق. قال وحله، يعني حل إشكال المساواة، حل الدور الذي أشار إليه الفاضل الشارح، وحله أن يقال المساواة في نفس الأمر هي غير العلم بالمساواة، والشرط في انتقال الذهن عن اللازم المساوي إلى الملزوم ما هو؟ هو المساواة في نفس الأمر لا العلم بها. نحن في معرفة المساواة، نحن في اكتساب الحد أو في اكتساب الرسم لا نحتاج إلى معرفة أن هذا المعنى مساوي أو لا، نحن نكتشف هذه اللوازم بالمشاهدة بالاستقراء ونحملها، ثم بعد ذلك بالاجتماع نحمله على المرسوم، بعد ذلك نلاحظ بإدامة المشاهدة والاستقراء أن هذا مختص بالمرسوم، فنعلم مساواة له في نفس الأمر، فليس العلم مساواة شرط في اكتساب الرسم أو الحل. يقول فإذا نظر يكفي الاستقراء نفس الصورة، يكفي الاستقراء نقص تصورات نعم يكفي الاستقراء نقص تصورات نعم لا يعني انت كيف تطلب الاستقراء التام؟ كيف يعني الاستقراء التام؟ ما هذه شوف هذه المسائل بحث التمثيل هذا، يعني هذا انت بكثره المشاهده يعني هذا ليس التجربه بحكم التجربه، التجربه يعتبرها مبادئ اللي اليقين، والا لم يكن يقين بالدرجه الاولى مثل يقين مثلا برجل المية الاخرى، ولكن اليقين يعني يحدث نوع من الاطمئنان بان هناك ارتباط بين هذه اللوازم وبين الطبيعه الذاتيه المقاومه لهذا المرسوم او المحدود، متوجه؟ نوع من الحد. نعم نعم هنقصد ما لا نحن متفقين على هذا، ولكن نوع من مثل التجربه، وان كان هذا نفس الاشكال كان على التجربه، وان كانت التجربه بالاتفاق يعتبرها من مبادئ البرهان ولكن ليست من الدرجه الاولى. نعم يعني في مشكل في المثل. فاذا نظر الباحث عن الشيء فيما يكتشف فيما يكتشفه من لوازمه وعوارضه مساوية كانت أو غير مساوية، مفردة أو مركبة، وأوصله يعني أوصل الباحث بعضها إلى ذلك الشيء يعني المرسوم، علم بعد ذلك أنه كان مساويا له ولا يلزم ليه الدور، كيف أوصله؟ إنه مختص به، ومجرد بعد ذلك أن يستمع إلى اللازم ينتقل إلى الملزوم يعني هذا كاشف عن المساواة النفس أمرية، ولكن في أثناء اكتشاف واكتساب الحد أو الرد لا يؤخذ شرط المساواة، هذا يعلم بعد ذلك. كيف يعلم؟ بالإيصال يعني بمعرفة الاختصار. هذا بالنسبه للراسم او المعرف لنفسه، اما المعرف لغيره فهذا اوضح منه، اذا اراد ان يعرف الباحث غيره الغير كيف يعلم مستواه؟ بالايه؟ بعلم الغير به. الان عندما يقول الضاحك لازم مساوي للانسان، احنا ما كيف عرفنا هذا؟ احنا لم نستقر ولا نشاهد من الحكماء والمنطقيين اعطوا على هذا الاصطلاح ان هذا الضاحك يساوي الانسان، فاخذ منه مطير على نحو التسليم دون شرط العلم مستوى، احنا علمنا انه مساوي من الناقل، واضح؟ تصورات تصورات لان الاخ القران ايش؟ انا تصورات اخ تصورات القران قال مصدقات لا 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 تصورات احنا اصلا لا هم اتفقوا على هذا متوجه؟ استقرائنا لاخي احنا كنا مساله الظن القول الاثنين في التصورات سيحتاج الى برهان، احنا ما عندنا البرهان على يبقى. 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 يعني كما قلت لك هذا امر حتمي، يعني في النهايه ارسطو عندما مثلا وضع هذه المحمولات مثلا او التعريف والخواص واستقرا على قدر المستطاع، هو ما قال ما يدعي استقراء التام، كيف استقراء التام؟ لكن احدث ان هناك علاقه جديده بين هذه المحمولات وبين الطبيعه المقاومه للمحمول، احداث من الحتم. ابن رشد يزيل هذا في برهان ارسطو شيء من هذا. ماذا يكتب؟ جيد. ثم انه اي الباحث يعرف غيره، اضبط هذه الكلمه حتى تشكيل مهم. ثم انه يعرف غيره بما يعرف مساواته، يعني بما يعرف الباحث مساواته، ولا يحتاج ذلك الغير ايضا الى تقدم العلم بالايه؟ بالمساواه. يقول للباحث مساوي الانسان، الان استقرات هنا، فانا اقول مثلا احنا بجميع جميع المقولات العصر وهذه المحمولات الذاتيه والفصول هذه كلها احنا لم نستقرأ، فسلمناها من المعلم الاول ولم نجد ما ينقذه حتى لها. ما يكشف على وجوده انه الامر هو شبه استجدى مبنيه على ايش؟ انه لو كان اتفاقيا ما كان دائميا او اكثريا، فالاكثريه كافيه عند الحكماء في حدود الايه؟ اليقين. هذا امر عربي يمكن ان يتخلى متوجه، الاكثريه كافيه. قمت بالاستقراء كثير كثير من افراد الانسان مثلا وجدتها تضحك، فاذا كشف انه في علاقه بين الضحك والطبيعه الانسانيه، واضح؟ نعم نعم. لو كان اتفاقيا ما كان دائميا او اكثريا، يعني هذا يعني ايش؟ يعني ذات، لان الذي يقابل الاتفاق هو ذاتي، مثل ارتباط ذاتي بينه وبين الموضوع، واضح؟ فيلزمه دائما، فيكفي الكثره، يكفي الكثره لبيان يعني مثلا انت البذره، انت ما تزرع بذره التفاح تحت الارض مو دائما تنبت، لكن في اكثر الاحيان ما لم تنشا آفة او مثلا يحصل هذا، يعني ان النمو امر ذاتي للبذره، واضح؟ وانه لم يكن عندنا استقراء تام لجميع بذره التفاح في الماضي ومستقبله، فتصبح ممتلكه من الامور، لكن نحدث بان هناك علاقه ذاتيه بالاكثريه، فالاكثريه تكفي باللزوم. جيد. واعلم هذا رحت اخر، هنا تعرض اليه الحق الطوسي يقول الرسم، هذا تعريض بعض من ذهب الى ان الرسم مثل الشيخ المظفر رحمه الله وبعض العلماء الاخرين، يقول الرسم يمكن اذا كان ناقص يكفي فقط بالخاص او الحد النقصي المطلق بالفصل الاخر. يعني هذا الغير كيف عرفه بمساواه من الباحث؟ غير الباحث. ثم ان الباحث يعرف غير الباحث، يعني شخص اخر، بما يعرف مساواته او بما يعرف الباحث مساواته او بما يعرف مساواته، واحيانا ولا يحتاج ذلك غير عن هذا الشخص الاخر ايضا الى تقدم علم المساواه، لانه اخذها من الباحث. هنا يقول ان الرسم او الحد لا يمكن ان يكون بمعنى واحد حتى لو كان ناقص، كما يقول الشيخ المظفر مثلا او غيره، الى ان نعم يكفي في الحد الناقص، ممكن نقول مثلا الانسان ناطق هذا حد ناقص، او مثلا نقول الانسان ضاحك هذا رسم ناقص، وهذا يكفي يصح. هنا المحقق يقول هذا لا يصح اصلا ان يكون التعريف بمعنى مفرد واحد. لماذا؟ الاستدلال الاول قال اولا هذا المعنى الواحد يدل على الـ على الـ على المعنى التام بالدلاله الالتزاميه، واذا كان اسمه مثل الانسان، لا عندما يقول ضاحك او ناطق يدل على الدلاله الالتزاميه، والدلاله الالتزاميه كما قلنا قبل ذلك مركبه من ايش؟ من دلالتين، وضعيه وعقليه، فاذا هذه فيها قرينه عقليه، فعندما اكون اعرف ان من الضاحك ينتقل ذهني من الضاحك الى الانسان، هذا بالقرينه العقليه لمعرفتي بوضع الضاحك عليكم السلام بالوضع، ثم القرينه العقليه. فهنا نقول اذا ترجع الامر هكذا، ان الضاحك بالقرينه العقليه رسم الانسان. يقول هنا النصر مفرد صريح مركب، هم الضاحك وهم القرينه العقليه، فرسم مركب من القرينه من الوضع والعقل. فقال هذا اولا ان هذا ما عند محال يكون شيء واحد يدل ايه على المرسوم او المحدود الا بالقرينه العقليه، انه دلائل التزاميه ودلائل مركبه. فالفرض ان هو معنيين وليس معنى واحد، هذا اول شيء. شيء ثاني يقول هي مساله اكتساب الرسوم والحدود، هذه مساله صناعيه، مطلب صناعي، ان والصناعه تتعلق بالتاليف كما بينا، تاليف مفردات الصناعه. أما الانتقال من شيء إلى شيء، من معنى واحد إلى معنى واحد، هذا يصير مثل حكم التعريف اللفظي، مثل من يعرف الإنسان بالإيه؟ بالبشر مثلا، في حكمه ليس يعني أن تأتي الإنسان جاهل تقول له هذا الضاحك يشير للإنسان، فكلما سمع الضحك ها اتفق زين إيه الإنسان، هذا يصير مثل الواضع، عمل الواضع الذي يضع اللفظ بإزاء المعنى، هذا مو صانع، هذا واضع، هذا الذي يضع الألفاظ بإزاء المعاني، هي تم صناعها، هذا في حكم التعريف اللفظي، وهذا فاعله ليس بصانع وإنما واضع في حكم الواضع الذي يقول الإنسان عن الصح. لا، الصناعة تعلق بالتأليف، والتأليف لا يمكن أن يكون من معنى واحد، وأن يكون في المفردات المركبة بين الأشياء، في الأشياء المركبة يعني بين أكثر من مفرد، المفردات الكثيرة، واضع تأليف المفردات، فاكتساب الرسم اكتساب الحظ، الصناعة والصناعة صناعة تحتاج إلى تأليف، والتأليف لا يكون إلا في المركبات، ومحال فلذلك بناء على ذلك محال أن يعرف الرسم أو الحد بالمعنى واحد. فهذا هو بيان الشارع. يقول وكذلك نعم واعلم، واعلم أن اللازم الواحد وإن كان مساويا مثل الضاحك فإنه لا يكون من حيث هو واحد لا يكون إيه رسم ركان. وكذلك الأصل وكذلك الأصل وحده لا يكون حدا ناقصا مثل الناقص، وذلك الواحد منها لا يكون حدا ناقصا، وذلك الواحد منها هذا بيان في الاستدلال لا يدل على الشيء المطلوب بالمطابقة، وإلا لكانت الإنسان واحد لكن يدل على الاستدلال مطابقيات، وذلك الواحد منها يعني هذه الرسول اللي هي المفردة مفردة المعاني هي يعني هذه الرسول من الرسل أو الحد النقطة يعني من الذكر يعني من الخط أو الحد النقطة، وإلا لكان اسمه، بل إنما يدل عليه الالتزام وهو يشتمل على قرينة عقلية، كما قلنا من مركب من الوضع والعقل، يشتمل على قرينة عقلية موجبة لنقل الذهن من اللازم إلى الملزوم، وتلك القرينة إن صرح بها اقتضت لفظا آخر بإزائه، فكان الدال بالحقيقة شيئين لا شيئا واحد، الوضع والقرينة، المعنى المفرد الموضوع والقرينة العقلية. ولهذا السبب يعد الحدود أو تعد الحدود والرسوم في الأقوال يعني المركبات في الأقوال دون المفردات من الألفاظ، أظن هذا القول بمعنى المنطقي، وهذا القول في عند النحاة عام المفرد والمركب، يقول مالك والقول عام واضح القول عام، لكن عند مرتبة كما أشرنا بمعنى المركبات القول يعني المركب. ولهذا الثابت تعد الحدود والرسوم في الأقوال يسمى قول شارع دون المفردات من الألفاظ، وأيضا هذا استدلال آخر، وأيضا انتقال الذهن من شيء إلى شيء على سبيل اللزوم هذا أمر ضروري ليس للصناعة فيه مدخل، هذا يصير مثل الوضع أنه تحت العلاقة التكوينية بالذهن علاقة رفضية بين اللفظ والمعنى حيث إذا أطلق اللفظ ينصرف إلى المعنى، هذا عمل واضح، هذا في مثل واضح في مثل تعريف اللفظ واضح وليس بصناعة، هذا أمر ضروري ليس للصناعة فيه مدخل. والانتقال يعني والحال أن الانتقال والانتقال من الحدود والرسوم إلى المطالب صناعي، وإنما يتعلق هذا الانتقال الصناعة تأليف مفرداتها لا غير، فهي لا تكون إلا مؤلفة، إذن الرسم والحد لابد أن يكون مركب لا مفرد، واضح؟ حد رسم صناعي يعني هذا مثل انتقال من اللفظ إلى المعنى مثل واضح، إذا أطلق الإنسان انصرف إلى معنى الإنسان بالضرورة لا يعني ما يصير معنى التلقين، التلقين وكثرة الاستعمال مصنع هذا، أنت حتى تعرف معنى الإنسان أنه هو هذا لا تجد كل مدرسة، هذا صار بكثرة الاستعمال التلقين مو تعليم صناعي تفهيمي، تلقين هذا واضح؟ آه. بالضرورة بالاعتياد نعم. نعم 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 الإنسان يقول أحياء النصر بلا مطلقية واضح؟ هذا بحث المصيصة تعيشه قوله وأجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس أولا لتفيد مرت خيال لتفيد ذات الشيء لتفيد ذات الشيء مش لتقيد كل تقيد لا لتفيد ذات الشيء. مثاله ما يقال للإنسان إنه حيوان مشاء وهنا ماشي خطأ طبعا نصف أخرى مشاء أو ماشي لكن نصف ماشي ما موجود في النصف مشاء إنه حيوان مشاء يعني ماشي على قدميه عريض الأظفار ضحاك بالصدى ويقال المثلث إنه الشكل الذي له ثلاث زوايا. هنا انتقل الشيخ بعد ذلك إلى بيان المراتب الايه الرسم الجيد والرديء. قال الرسم الجيد أول شرط من شروطه أن يكون الرسم الجيد أن يوضع أولا الجنس ثم يلحقه بالايه باللازم الآخر الخاص مثلا. قال لماذا؟ طبعا احنا أشرنا هذا مرارا. الجنس هو أصل الذات ومتعين في بدايته وإن كان مبهم في نهايته. واضح؟ الجنس ذات ولكن مبهمة الخصوصية. مبهمة ليه؟ الخصوصية. والفصل خصوصية متعينة لذات مبهمة. فإذا تركب الجنس فصل عيان ليه؟ مطلوب. الفصل الجنس ذات ذات بخصوصية مبهمة والفصل خصوصية معينة لذات مبهمة. واضح؟ فأنت عندما تبتدئ تبتدئ بالجنس اللي هو وضع أصل الذات. أما إذا ابتدأت بالفصل أو الخاصة قلنا قبل ذلك هذه مشتقات الفصل وخاصة مشتقات والمشتق شيء ثبت له مبدأ ليه الاشتقاء والشيئية تساوق المجهولية. فأنت عندما تقول الإنسان واحد يقول ماهوت كله ناطق ناطق يعني شيء ثبت له النطق ضاحك شيء ثبت له أم الضاحك شيء أمر مجهولا فأنت لم تفيده في الجواب يعني ما يأنس في السؤال في جوابك غير تقول له حيوانون ثم تقيده عليك الخصوصية مطلوبة. هذا هو الجواب الطبيعي على الترتيب والنظم الطبيعي. أما إذا بدأت بالفصل أو بالخاصة فقط وهذه لا تدل على أصل الذات تدل على ذات المبهمة لا هذه الخصوصية ما هي ما معلومة. لا عم الكلام أنا في جسم جيد بلا شك السام لا أجوز السام هو الجسم هو السام أجوز من الناقص
لأنه
هتجي ليش؟
معنى
صحيح
أن أجل هو معنى الخمس نعم صحيح أن أجل هو معنى الخمس قال أنه لا يمكن أن يكون واحد من الخمس وأنه يبارح أن مصدر قرار عندما قال أبو السلم هما يكون الجنس والخاص أو بالجنس والعرب أو الواحد أو العرب والثاني
يتبرد الناقص ولو يتبرد الناقص أنه بالجنس والعرب العام أو العرب أنا قلت شبعا هذا هو التفاوت. هذا أحسن في تفاوت في معنى الرسم في معنى الرسم في التوانس النظر أشرنا
إلا فنحن رسم
نعم إذا بنينا على تعريف الرسم توجه أن الرسم السم يعني يعني الذي يميز تمييزا تاما ما يشترك في الجن إذا مثلا بعرض عام وعرض أو حتى عرض خاص حتى مثلا بدينا على خاص هذا وكان يميز تمييزا تاما ضاحك هذا رسم بناء على التعريف انه الذي يميز تمييزا كليا كل ماشي ضاحك حتى يكون صناعي عليه السلام ما هو مش ترتجي متوجه مثلا بناء على المبنى لتعريف الرسم التام والناقص. اما الذي يقول لا التام هو الذي مركب من الجنس الخاص او الناقص الخاص فانا صرح متوجه يبقى انا صرح الرسم التام مثلا فانا نتكلم عن رسم مطلقه وانت عليك التطبيق على المدارس او المباني والانظار الخاصه امر سهل. المهم هنا الرسم الجيد سواء تام او نقص منها ناقص الرسم الجيد ما هو الذي يوضع اولا اصل الذات وهو الجنس ثم يقيد بالايه بالخاصه. اما اذا بدات بالخاص كما سياتي او الفصل فهو عباره عن شيء يختص بشيء مجهول او يستلزمه شيء مجهول ذات مجهوله ثبت لها هذه الخصوصيه. هذا خلاف الجوده خلاف النظم الطبيعي. واضح؟ لذلك يقول واجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس اولا لماذا؟ لتفيد ذات الشيء هذا ليه ذات الشيء يعني أصل ذات الشيء المفروض يكون ليفيده أليس كذلك ليفيده عن الجن ليفيده نعم ليفيد ذات الشيء مثاله ما يقال للإنسان إنه حيوان هذا أصل ذات العقد بتاعه حيوان عرفنا هذا ما كل شيء مثل حيوان هذا جواب لكن أي حيوان يأتي بالصواب حيوان مشاء على قدميه عريض الأظفار صحاب بالقاب هذا تكون خاصة لازمة ويقال المثلث إنه الشكل الشكل جنس المثلث الشكل وفصل ما هو فصل المثلث ما هو عند المهندسين فصل المثلث إيش الأضلاع الثلاثة يفضغيث أضلاع ثلاثة وخصوص ثلاثة واضح؟ لأن الشكل الذي له زوايا ثلاث زوايا هذا خاصة للمثلث أيهيو أربعة 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 لا أنت إحنا قلنا الحد مربع كيف ثلاثة أضلاع أربعة إيه؟ تلاعب ثلاثة مع واحد أورد الأربعة مو ثلاثة مع واحد أها زيد بن عاد أربعة مو ثلاثة مع واحد هذا مو صحيح
واحد
واحد واحد واحد يا معلم إحنا في التعريف وجه أنت لابد مو تحصل له بشرط أنت حصل بشرط لو ثلاثة ولا بشرط حتى يسمى المربع والمثلث لا فقط لابد من نهايه عندك كل انسان مثلا انا متعرف النبات يقول جسم النامي هذا مو صحيح جسم النامي فقط متوجه ولا يقول جسم النامي انا جسم النامي يعني جسم النامي فقط هذا في الحدود بين ذلك النهايات عباره عن لابد من نظام امر محدود وجود محدود لابد ان تنتهي فقط ولا يقول فقط ما انتهت المكان في النهايه فقط هذا مو التعريف كله بشرط النهايه لا تاخذ لا بشرط في التعريف تاخذ بشرط ايه شيء حتى ينتهي بعدها ويقال للمثلث انه الشكل الذي له ثلاث زوايا هذا خاصة المثلث المركب من الجنس والخاصة رسم كان واضح قال وذلك لان اللوازم والخواص بل الفصول لا تدل بالوضع الا على شيء على شيء على شيء ما يستلزمها او يختص بها هذا لف ونشر مرتب يعني اللوازم تدل على شيء ما يستلزمها والخواص على شيء ما يختص بها وأما ما ذلك الشيء ما ذلك الشيء في ذاته وجوهره فلا تدل عليه إلا بالانتقال العقلي يعني بالتلازم ناطق شيء ثبت له النص أما أن هذا الشيء هو الحيوان هذا بالإيه؟ بالاستقراء ما عرفنا بالحيوان أن النص منحصر بهذه النشأة دي في الحيوان أما لا يقوم يكون شيء آخر نعم وإذا وضع الجنس دل على أصل الذات الجنس يقع في جواب ما هو كمان ثم يتم التعريف بإلحاق اللوازم والخواص به واضح أم لا إذا أول شرط من شرائط أو من شروط الرسم الجيد أن تضع الجنس أولا ثم تخصص الشرط الثاني قال ويجب أن يكون الرسم بخواص وأعراض بينة للشيء فإن من عرف المثلث بأنه الشكل الذي زواياه مثل القائمتين لم يكن رسمه إلا للمهندس هنا في الشرط الثاني وهو أن يكون بينة بلا شك العرض البين أو المحمول البين أفضل من المحمول غير بين يكون لابد يكون بين هذا واضح في جولة الرسم يقول أنت يضرب مثال يقول أنت إذا عرفت المثلث بأنه الشكل الذي زواياه مثل القائمتين هذا مساواة المثلث لقائمة مساواة المثلث لقائمتين هذا بين لازم بين أم غير بين ما دخل ذلك أنه غير بين وأقمنا عليه القرآن واضح يقول هذا مو جيد إذا قلت للبقال المثلث شكل مجموع زوايا 180 درجة يقول هذا مو زيها المبين عند البقال من مجموع زوايا المثلث قائمتين أما عند المهندس فهو بين. لماذا؟ لأنه قد برهن عليه فصار مبين، والمبين في حكم البين. واضح؟ المبين، المبين في حكم البين، فقال إلا للمهندس. أما إذا كان الغير المهندس فجره البين. واضح مرد الشيخ؟ واضح. لماذا للبين للمهندس يعتبر رسم جيد؟ لأنه بين، لأنه قد بينه البرهان. ولغير المهندس يعتبر هذا رسم رديء، ها؟ ولأنه غير بين. أو له يقول مثلا هو مثال أنه الشكل الزوايا له ثلاث زوايا، هذا واضح، هذا رسم بين هذا. أما الآخر غير بين، إلا المهندس الذي أقام عليه البرهان. إذا مرض الشيخ واضح هنا. ولكن الشارع هنا الحق الطوسي رحمه الله ده مذهب آخر، يعني اعترض على كلام الشيخ، واعترضه ليس في محله كما سنقرأ. ظاهر كلامه غير وارد على الإطلاق. احنا عندما نقول لماذا قال الشيخ للمهندس جيد، قال له بين عندي، ايش بين عند المهندس؟ أقام عليه البرهان. واضح جدا، واضح. هو قال لا، حتى هذا الرسم ليس بين، ليس رسما جيدا للمهندس. قال لماذا؟ قال نعم، لأنه المهندس عندما يبرهن على يريد أن يبرهن على الـ على الـ على هذا المثلث مجموع زواياه قائمتين، قائمتان، هذا لابد أن يعرف أولا ما هي المثلث، وهو أنه الشكل الذي يحيط به ثلاث أقسام، ومن عرف الماهية يعني عرف الحد، ومن عرف الحد استغنى عن ليه؟ عن الرسم ما يحدث. إذن هو بأمر واضح بالنسبة. قال لا، إلا أن نحمل هذا كلام الشيخ على الرسم بحسب الاسم لا بحسب الماهية، لأن لو حملنا كلامه على الرسم بحسب الماهية يصير إيه؟ لابد أن يكون مسبوق بمعرفة الإيه؟ الماهية. وإذا كان مسبوق بمعرفة يصبح الرسم إيه؟ لا لا مش شرط لازم حسب الإيه؟ حد حسب إيه؟ يعني رسم اسم، رسم اسم، رسم الاسم يعني قبل معرفة الوجود وقبل معرفة الماهية. هذا كلام غريب يعني في ظاهره، أنا لم أفهم منه. يعني هو عندما يقول هكذا على فضل أنه عرف نهاية المثلث، إذا عرف نهاية المثلث يعرف بالضرورة جميع لوازمها، بالضرورة بعد ما هي لها لوازم بينة يعرفها، ولوازم غير بينة عشرة برهان. ما احنا كثير من نعرف دائما هكذا، نعرف الماهيات أولا ثم نقيم عليها البراهين لمعرفة لوازمها غير البينة. تكون البرهان يحتاج إلى مسبوقية العلم بالماهية لا يتناسب مع الاحتياج إلى البرهان في معرفة لوازم غير البينة يعني الرسم. لا أنت كيف عرف الشيخ عندما يقول هذا المساوي قائمتين هذا رسم للمهندس؟ ليش رسم المهندس؟ ما شو أنا بينت لو ليش رسم المهندس بين؟ رسم جيد المهندس. كيف عرفه؟ أحسنت بالبرهان. وكلامه هو هذا. ما تعرفه؟ لكن تنزيل نقم على البرهان. فممكن بالبراهين تعرف العوارض الذاتية للأشياء ويعرض زي فطر الرسوم على ذلك. أما عندما يقول أنت متواجزة مثل هذا ما أنت هو برد الشيخ، هو هذا برد الشيخ، هو هذا ليس بين المهندس المقام عليه البرهان. فأقصد معرفة العوارض الذاتية بعد معرفة الماهيات بالبرهان، معرفة العوارض الذاتية بالبرهان وسيلوراتها رسوما لا إشكال فيه. ما الإشكال في هذا؟ لماذا؟ إحنا كنا هكذا، لكن ما لماذا؟ كيف الحد يغني عن الرسم؟ نعم في مقام التصور أغنى، تعرف إزاي؟ لكن هذه زيارة معرفة، ولا هذه العوارض الذاتية أصل ضبط أساس العلوم. إحنا العلوم هذا نعرف العوارض الذاتية للموضوع، هذه كلها تخرج لرسوم الموضوع على ذلك. ثانية نعرف ماهية الإنسان، ها؟ وأنه حيوان ناطق، ما في داعي لعلم الإنسان، لو يحتاج عوارض ذاتية الإنسان. إحنا ما ننتقل، لا، إحنا مش مبين مراد الشيخ، ما تبحث في بحث مالكش مراد الشيخ، إحنا نطبق الشرح على المثل. مراد الشيخ ما هو اللي بينته أنا. ليش بين المهندس أنه قام عليه برهان؟ هو يقول هذا البرهان يستلزم معرفة الماهية، وإذا علم الماهية استغنى عن الرسم. كل هذا كلام مو صحيح. ما الإشكال أن أنا أعرف الماهية ثم أقيم برهان وأعرف عوارض ذاتية ثم أستعملها رسما بحيث هذا يصير بين عندي بعد ذلك مبين يعني؟ ما الإشكال؟ ومراد الشيخ هو هذا. أنا ما أعرف ماذا ما إشكاله، هو طبعا قال مختص كما سنقرأ، لكن ما هو إشكاله؟ مو واضح هذا. يعني ما يسمع عن مراد الشيخ هنا الآن، معاوية مراد الشيخ ما هو. ثم إذا كان نسخة الإشكال الثاني هو عندما يقول هذا رسم بحسب الاسم للمهندس، ليش رسم زي بحسب الاسم للمهندس ورسم رديء لغير المهندس؟ ليش؟ ما واضح أيضا. الذي يعرف بحسب الرسم رسم اسمي، رسم اسمي يعني واحد قال له هكذا أن المثلث وما يعرف الانسان ما يعرف المثلث هذا موجود ام لا ولا يعرف ماهيته، ثم اذا قال المثلث مساوي زوايا القناتين فهو فهمها هكذا. يعني المهندس كان المهندس جعله في 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 مستوى الجاهل الذي يعرف ما هو المثلث، واجزاء قال المثلث هو الذي يساوي زوايا القناتين، فصار هذا رسم ايه بحسب الاسم. وهذا كان خارج عن الكلام الشيخ. اذا ما فكر المهندس هنا الشيخ يقول المهندس له امتياز عن غير المهندس، ما هو اللي هو المبرهن بعد ذلك المبرهن. ده كلام الشيخ مو واضح، اذا انت وجدت توجيه لكلام كلام الشارح هنا تبينه بعد ذلك. يقول اقول هذا شرط اخر في جواز الرسم وقد سبق ذكره، ولما كان حال الشيء في البيان والخفاء مختلفا مشككا، وربما كان البين عند شخص خفيا عند اخروها كلام صحيح، يكون بعض الاقوال يعني اذا كان هكذا يكون بعض الاقوال رسوما عند قوم وايه وغير رسوم عند اخرين. وما تمثل به في اخر الفصل المهندس وهو ان رسم المثلث بحال الزوايا يعني كون زوايا لا يكون الا للمهندس، فالصحيح انه لا يكون للمهندس ايضا يعني لا يكون المهندس ايضا الا بحسب الكيف دون الماهية. لماذا؟ قال فإن المهندس ما لم يعرف حقيقة المثلث يعني ماهية المثلث لا يمكن أن يعرف حال زوايا. نعم مثلث هذا ما أين الإشكال هنا؟ فكما كان نعم لا يعني هو شو يعني ليس أن يعني إذا عرف عن ماهية برح عن ماهيكم رد يكون مطلوب بعلم ما الإشكال لا يمكن ان يعرف يعني بالبرهان الا ان يعرف ماهيه المثلث هو شكله بيحب ايه زوايا ثلاث طبيعي هذا كلام صحيح هذا لكن ما عين الاشكال هنا يعني لا اللي القائمتين مبين عند المهندس مبين لا مبين هو مبين بالبربران طيب نعم طيب يعني مقام بران مقصد في علم جديد يعني لا المعرفة تقول عنده ماهية المثلث انه الشكل مو لا اقصد ان كل لام يتصل معرفة جديدة يعني المهندس الذي يعرف ماهية المثلث فانه الشكل الذي يحب ذلك اصله قبل اقامة البرهان على المستوى الزوايا لقائمتين كان يعلم ام كان يجهل قبل اقامة البرهان كان يجهل فيها هو اللي جهل برهان يعني اذا ماهية معرفته ماهية المثلث لم يفده شيئا قبل اقامة البرهان ها؟ بس ايش
كلامنا
عن المهندس بقى ايه قبل المهندس جدا وما
الاشكال
هذا لا مو يعرف المثلث ما هو الحق ويعرف ويصاري فانا كده انا عندي كده كده المثلث لانه غلط طب ليش غيره؟ لانه يعرف المهندس ما لا يعني انا عايز افهم مراد الشيخ الان من كونه بين المهندس يعني ما معنى انه برهن عليه وهل هذه البينه تستلزم العبثيه واللغويه؟ ها؟ هو يستلزم اللغويه يعني كيف يكون انا لا يعني كيف يكون عند انسان امر بين اذا كان هو يعلمه قبل ذلك واضح من ذلك يا اما بديهي او مبين عنده ولا يلزم اللغويه ونحن نعرف كل شيء اصلا نعرف كل العلوم هو على ايش يعني على ايش يعني كلام الشيخ انت كنت بيعطون باردس يعني باردس لا ما لم يعرف عند المثلث لا يمكن ان يعرف حال زوايا ثم انتهى كلامه. فكما كان من الحدود حدود شارحه للاسم وحدود داله على الماهيه فكذلك الرسوم كما هناك حد اسم وحد ماهوي هذا الرسم اسمي ورسم ايه ماهوي هذا ما بيناه. الفصل العاشر اذا انتهى من بيان الحد شرط بيان شرطين الجولة في الايه رسم الزيين شرطين رسم الزيين. الفصل العاشر لا الزيين الجيد حسن مو صحيح يعني
كان مبين
انا يعني التعريف انا كنت بين لا عندي يومين بالنسبة نحو الفرق الزوجة هذه وبعدين البيان بينهم مشتت أي مرتب يبين جدا بين صورهم ضعيفة يعني زي إذا حملنا على هذا المحمل هو البين يكتب يكون بين حتى عند المعرف والهذا احنا من احنا التعريف ليش عندما كنا لها شروط انت حتى اذا بينت اذا بينت انت مثلا شيء مو بين عند المستمع فانت عارفه بين واضح بالنسبة لك لكن عند المستمع ايش لا يكون بينا لكن تعطي كده تعريف يسمى تعريف لكن مو جيد بلحظه لحظه المستمع يعني لم يستفيد يعني انا ما يحدث عنه مصداق معين مثال معين لكن حتى لو قلت بين بين يصير بين افضل درجه من البيان البيان ممكن يكون له درجات من الشده والضعف واضح المهم يعني ممكن المصادق مثلا تعرف بشيء يكون مثلا عام مو خاص الخاص يكون افضل من العام يعني من عرف الانسان بالصحيح افضل من عرفه بالماشي هذا اكثر بيان نعم نعم يجب المساواة بالاخر العام وهذا تعريف الرضيع وين اين ويجب بخواصه نعم رسم جيد يعني واجود الرسوم وهي في الجنس اولا وثانيا ويجب يعني كل انت ويجب هنا رسم مطلقة طيب بخواصة هات بينا للشيء متواجد متواجد كلام يعني واجب هنا مو معطوف على الاجود لا بس ممكن يكون هذا يعني يجب مطلقة مو في الرتب الجيد نعم 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 لا مو الاجود الجيد هذا وضع الجنس واضح ممكن رسم ليس فيه جنس واضح ولكنه يجب ان يكون الرسم بخواص واعراض بينة ولكن هي يعني الشارح هنا يقول ايه هذا شرط اخر في جودة الرسم متوجه يعني هذا شرط للجودة ام شرط مطلق لمطلق الرسم ان يكون بين نعم ما هو في جودة الرسم ايه ما هو احنا ما قلنا هذا الكلام هذا يعني البينة ودرجات متوجه ولكن كلام الشيخ لم يكن رسمه إلى المادي كلام الشيخ لا يخرج منه ويخرج منه الجيد لم يكن رسمه جيدا قال لم يكن رسمه إلى المادي يعني ما زي الفدرة لكن الشيخ الطوزي فاهم هذا هو
يعني إذا قال هذا التعريف للإنسان جاء لا يكون رسمه لأنه لك عرفه ما هي المدلس يكون رسمه فقط المادي
هو بلا شك التعريف الأخفاء يعني لم يحصل منه القصد من التعريف أصلا بالنسبة للجاهل لن يقع منه لا البيان ولا التمييز ايضا التمييز هي البيان رسم ايه رسم هو هذا يعني هل الرسم بالاخفى الاخفى او بالمخفي يعتبر رسم يعني اصلا لا يقع بحاجه تمييز متوجه ها لا هو الاجود على نظر الجنس كان هنا جنس كلام الشيخ بعد ذلك هو يجيب كان اجل استئناف الامر استئناف ان كل الرسم يكون بين واجب مطلقة لان احنا نقول ان هل الرسم بالاخفى والمخفي يعتبر الرسم هو تعريف اصلا لن يوقع المقصد لا التمييز ولا البيان واضح وتعلق فيها لو فيها لا بأس لكن الشيخ نعم الشيخ توسع اعتبرها ها لا رسم الرضيع هو هذا ان يكون الا يعطي الجنس فقط الا يعطي الجنس يقول الانسان مثلا ماشي ضاحك ماشي مضحك هذا رسم الرضيع رضيع احنا من اعلان كلام في الجدول ان رسم مطلقه ها بناء على مبنى ده انت موضوع اخر الذي يعتبر التمييز المطلق ومصلح الرسام ولا الاستام مثلا ما لك علاقه بالتام والنقد الرسم الجيد هو هذا فمن لم يضع الجنس اولا وبدا باللوازم هذا رسم الرضيع لاحظ نعم ولا انا دلوقتي مساله التعريف بالاخفى والمخفي لا اعتبره تعريف اصلا لم يقصد لا يحصل فيه بيان ولا تمييز ولا الاسم لم يفهم شيء اصلا يعني لم يفهم الذي يقول النار كالناس وما يفهم يعني لم يحصل له لا بيان ولا تمييز ولا يقصد الايه تعريف اصلا على كل هذا نظر الشيخ الطوسي هذا من شرائط الجوده فنحمل هنا ربما يكون البيان على المعنى نحمل التشكيل هو الابيان يصير افضل من الايه ضعيف البيان مثلا قليل البيان طيب الفصل العاشر إشارة إلى أصناف من الخطأ تعرض في تعريف الأشياء بالحد والرسم. إذا عرفت نفعت بأنفسها ودلت على أشكال لها في غيرها. بعد أن انتهى الشيء من بيان تعريف الحد والرسم ومن بيان أقسامه تام وناقص وبيان الجيد منها والرديء يكون قد استوفى البيان إلا استوفى البيان الصحيح للحد والرسم، يبقى بيان الأخطاء التي يمكن أن تقع في الحد والرسم، وهذا بعينه بإزاء ما يقع في التطبيق. أن نحن بين الطريق المستقيم، القياس المستقيم، ها؟ ومراتب الأقيسة من الشدة والضعف والجودة والرداءة، ثم بعد ذلك نختم بالإيه؟ بالمبادرة المغالطة التي يمكن أن تعترف بعد أولا بيان الطريق المستقيم ثم بيان إيه؟ أسباب الطريق. هذه الهداية هي هذه. الهداية هي أن تبين للطريق المسترشد طريق المستقيم أولا ودرجاته ومراتبه، ثم تبين له إيه؟ آفات الطريق التي يمكن أن تعترض وتمنعه من السلوك والوصول إلى الغاية. هذا في ذات التصور وبالإيه؟ الحكمة النظرية وهذه الحكمة العملية استعين الأخلاق تبين له الفضائل وبين له الرجاء تبين له الكمالات الناس وبين له آفات الناس. هذا بيان الهادي أو المعلم طريقه هذا بيان الطريق ثم بيان إيه؟ المعوقات الطريق المستقيم وهذا الذي يعوق الإنسان السالك مطلقا هو الشيطان. الشيطان ليس فقط يقف في مقام السلوك العملي، السلوك النظري، الشيطان شيطان السالك النظري يعني السلوك العلمي والسلوك العملي كما جاء في القرآن الكريم فبما أغويتني لأقعدن له صراطك المستقيم يمنعك من الوصول إلى الغاية سواء في تحصيل العقائد الصحيحة أو في تحصيل كمالات النفسية الصحيحة. نعم. فتموت وأنت ملوث بالعقائد المنحرفة والأخلاق الفاسدة فتدخل النار. فليه هذه النار عبارة عن مجموع الأخلاق العقائد الفاسدة والأخلاق المنحرفة. فإذا لابد للمعلم أو الهادي أن يبين أن يكون بين الطريق وبين إيه؟ آفاته. هنا يبدأ يتعرض إلى الأخطاء التي يمكن تعرض في اكتساب الحد والرسم يعني في التصورات. وأيضا تنقسم إلى أخطاء لفظية وأخطاء معنوية. كما أيضا في التصديقات في مثال جابلي المغالطة. قال هنا إلى إشارة إلى أصناف من الخطأ تعرض في تعريف الأشياء بالحد والرسم يعني التصورات. نعم 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 كل متفق إذا عرفت يعني إذا عرفت تلك الأخطاء نفعت بأنفسها ودلت على أشكال يعني أمثال وكنت الأشكال هذه مهجورة في الزمن ما أمثال يعني على الأقل أمثال على أشكال لها في غيرها يعني على أمثال لها في غيرها من المواضع. هنا الشارح يقول هذا الباب منقول من مواضع الحد والرسم في باب الكتاب الجدال المواضع التي تتعلق بالحدود والرسوم في باب الكتاب لكل الذي عنده حوصلة وعنده وقت يسعى على كتاب جدل الاكتفاء وهو مفيد جدا يطالع ولكن يحتاج إلى حوصلة وإلى وقت طويل يحط كمية من المعلومات الهائلة جيد. المهم يقول هذا منقول من باب الجدل المتعلق بالمواضع الجدلية المتعلقة بالحد والرسم. هنا يبدأ في بيان المواضع اللفظية ثم المواضع الاشكالات الأخطاء اللفظية ثم الأخطاء المعنوية وثم تتعرض لبيان معنى الموضع فترى قبل ذلك وهي الأصل الكلي الذي ينشأ بينه أحكام جزئية كثيرة يعني الأصل عندهم المقدمة الكلية والأصل الكلي الذي يؤخذ منه فروع وقواعد فرعية كثيرة. أقول هذه أصول نقلها عما يتعلق بالحدود والرسوم من كتاب الجدل وهي وأمثالها في ذلك الكتاب تسمى بالمواضع يعني في كتاب الجدل والموضع يعني الأصل والموضع كل حكم ينشعب منه أحكام أخرى، ينشأ منه أحكام أخرى يمكن أن يجعل كل واحد منها مقدمة، مقدمة في القياس كذلك. فمن هذه الأصول ما يتعلق بالألفاظ، ومنها ما يتعلق بالمعاني، وقدم المواضع اللفظية. قال: من القبيح أن يستعمل في الحدود الألفاظ المجازية والمستعارة والغريبة والوحشية، بل يجب أن يستعمل فيها الألفاظ المناسبة الناصة المعتادة، أو الألفاظ يستعمل الألفاظ المناسبة الناصة المعتادة. واضح؟ هنا بحث، هذا بحث بلاغي محض، إذا في شيء صمت طويل سريعا. يقول وضع أي عندكم أيضا في البحث المنطقي قبل ذلك مسألة الأخطاء اللفظية. يقول المحدد والراسم في تعريف التعريف لا ينبغي أن يجتنب الألفاظ المجازية والألفاظ الغريبة والألفاظ الوحشية. الألفاظ المجازية المتوجه هنا من الشارح له نظر ربما خلاف مشهور المشهور عند البلغاء. المجاز، ينقسم بالقسمة الأولى إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي. مجاز لغوي يعني لفظي، ومجاز عقلي، هذا تفسير مشهور. وهذا مجاز اللغوي يعني استعمال اللفظ، مش مجاز لغوي، هو استعمال اللفظ لغير ما وضع له من المعنى لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. واضح؟ هذا المجاز اللغوي يشتمل على الاستعارة، بأقسامها، أصبح التصريحية والمكنية والتمثيلية آخرة، والمجاز المرسل، هذا مجاز اللغة. ولكن الشيخ الشارح هنا جعل الاستعارة كأنها في عرض المجاز، ونحن الآن نتصور للمجاز ما هي وراء الاستعارة والمجاز المرسل. المهم نبين أول الأمر من خارج ثم نطبق الأشياء. إذا المجاز هذا مجاز اللغوي، يعني المجاز اللغوي هو اللفظ المستعار غير موضع له، عندما تقول مثلا جاء البحر مثلا يمشي إلى آخره، هذا البحر مستعمل لفظ مجازي استعمل مثلا في حق العالم لبيان مثلا كسر لوجه الشبه، وهو كسرة علم غزارة علمه، ويمشي هذا هي قرية صارفة عن الإرادة في المعنى الحقيقي، لأن البحر لا يمشي مثلا، هذا معروف مشهور. وهذا أيضا هذه استعارة، أما جاز هو أم استعارة، جاء البحر استعارة واضحة جدا، استعارة تصريحية صريحة. جيد. الشيخ هنا يعني الشيخ الدوسري رحمه الله قال نعم المجاز والاستعارة صحيح، عرفهم بمعرفة بتعريف واحد هو الذي عرفنا به، ولكن قال هناك فرق دقيق بين المجاز والاستعارة. هذا فرق طبعا لم أراه في كتاب من كتب البلاغة، هذا من كتب الجهة المحقق. قال نعم المجاز لا يلحظ فيه، يكون شديد الارتباط كأنه لعلاقة شديدة جدا بحيث لا يلحظ فيه الحقيقة، ويكون مشهور، يعني مشهور وكثير في الاستعمال بين الناس بحيث لا يلحظ الحقيقة ولا يتنبه السامع إلى أن هذا مجازي. تضرب مثال مثلا مثل النور الهداية، النور للهداية للهدى، النور والهدى يستعمل في القرآن في الوقت النور نور، والإنسان ما يتوجه لأن هذا مجازي، كأن هذا صار وضع حقيقي، كأن النور صار يدل بالدلالة الوضعية الأولى على الهدى لداية، يعني ارتباط وثيق جدا، هذا ملاكه الشهرة في الاستعمال. هذا مثلا في المفردات. مسألة أخرى في المركبات، مجاز المرور ترى الإنسان في خوف واسأل القرية، مجاز مرسل مو مجاز لغوي، مجاز مرسل. إذا نوضح أنه مستعمل مجاز هنا بمعنى العام لغوي، مجاز مرسل لعلاقة الحلية، أسأل أهل القرية. يقول هذا عندما تقول أسأل القرية هذا أمر ما يستهجده الإنسان، ويظهر أنه هو هذا أمر حقيقي، كأن القرية تسأل، شدة الاستعمال في المحاورات العرفية، القرية اسأل البلد، اسأل الحوزة، يبقى هكذا مثلا، هذا امر ما كانه الامر هذا ايه مجاز مثلا مدة هذا الحوض لا تثبت. يقول لك اسال الحوض، يبدا يسال علماء الحوض او طلبه الحوض، يبدا الحوض هذا كثر استعماله بين الطلبه هي في محاضره عرفيه يكون هذا المجاز هذا. اما الاستعاره فتكون فاقعه واضحه الايه المجازيه. مثلا بيضرب مثال في مثلا هذا الفجر الكاذب سموه زرب الايه سرحان، سرحان يعني الثعلب من عسل الثعلب السرحان، زنب السرحان هذا الفجر الكاذب اللي هو يكون الشق المستطيل مو المستعرض، هذا يسمى زنب السرحان. وهذا واضح اذا يكون زنب السرحان يعلم ايه مجازيته بصوره فاقعه لانه مو كثير للزنب انك تسمي هذا اللون هذا الشكل اسمه زنب السرحان. واضح انه مجازي جدا يعني يكون التوجه فيه للحقيقة بعيد وزقها. أما في المركبات في قولي واخفض جناحك، واضح الإنسان ليس له جناح، هذا واضح جدا إن هو إيه واضح في المجازية. أما يريد أن يكون هذا المجاز غير واضح في المجازية والاستعارة واضحة المجازية جدا، فهذا ربما يكون له فعلا ملاك إلهي، هو أن الاستعارة من أبرز ما يسمى شدة التخييل بحيث ينسى التشبيه، إن هو التشبيه سقط فيه المشبه وأداة التشبيه وأوتي وجيء به بالمشبه به كأنه عين المشبه. جاء البحر، مو جاء من هو كالبحر، لا جاء البحر جاء الشمس، فهذا هكذا يقصد به التخيل. فوجه ان شبه المجازية مطلوبة، يعني هذا الكذب الواضح او عدم البعد عن الحقيقة مقصود للتخيل حتى يكون اكثر وقعا وتأثيرا في النفوس، وهذا مقصود في البلاغة بحد البلاغة قوة التأثير. واضح؟ فما يقول كان هناك كما قلت مو مشهور بين البلاغيين هذا الصار، واللي صار طبعا من اقسام الايه مجاز اللغوي. المهم هذا كلام الشعر. إذا لا ينبغي أن يكون في الحد والرفع أمر مجازي. الشيء الثاني لا ينبغي أن يكون اللفظ الغريب والوحشية. اللفظ الغريب يعني غير المشهور، يكون هذا خاب مشهور بين أهل الحجاز بين أهل العراق، هذا ما يستعمل في التعريف. معاملة تعريف لأهل العراق أو أهل الحجاز تعريف للناس، فلابد أن يستعمل تعريف مشهور مو غريب. فالغريب هو المختص القول أو غير أو مشهور في الاستعمال، ما ينبغي أن تستعمله. واضح؟ جيد جدا. هذا تجد كثير جدا كتاب القرصات للحق التمادي رحمه الله يفرض من استعمال الافاضل غريبه. المهم اما الوحشي يتنفر منه الصفح. وحشي يعني ايه؟ خلاف الايه؟ الذي يقابل العبد الذي يعمل به لفظ عز. اما لفظ وحشي يعني منسر، وحشي يعني منسر للصفح. شيء طبيعي ان الالفاظ اصوات مثل النغمات، في عندك نغمة جميلة الإنسان يأنس بها، وفي نغمة شاذة الإنسان ينزعج منها في الوحشية. فهذا في ألفاظ وحشية ينبو عنها الصبر، في ألفاظ عذبة جميلة يأنس لها ويركن لها الصبر. يقول أيضا هذا ما ينبغي أن تأتي بها لأنك تنفر الإيه السامع. ويقول والجمع بين الغرابة والوحشية هذا يسمى التمادى. التمادى يعني إيه؟ قبح. التمادى يعني القبح في غاية القبح، الجماعة بين الغرابة والوحشية، وهذا في غاية القبح والسحور والجمع بينهما. فيقول ينبغي أن يكون اللفظ المستعمل أولا إذا حقيقي مو مجازي. واحد طبعا المجازي تضليل، تقول من هو الإنسان، تقول له ما هو يعرف من هو زيد، تقول له الأسد، تضليل. هذا زيد مو أسد، تقول له شجاع، تقول له زيد شجاع، هذا خاص بخاص زيد. يفيد الاستماع علم دي كله أسد تضليل، هذا لازم مو أسد راح إزاي. فلا ينبغي استعمال المجاز وتضليل. الشيء الثاني لابد أن يكون اللفظ المستعمل كنا أيضا عاد يقبل هذا، يكون مشهور أو كما شيخنا معتاد، ويكون نص. كلمة النص يعني إيه؟ اللفظ في دلالتها المعنى، إذا انحصر هذا اللفظ في معنى واحد يسمى نص في المعنى. اللفظ نص في الإيه؟ نص في المعنى، يعني لا يحتمل معنى آخر يعني. يسمى نص، لا يحتمل اي معنى اخر. مثل الذكر نص مثلا ايه للذكر مثل حظ الانثى، هذا نص في الايه ان لا يحتمل وجه اخر زي. اما اذا احتمل معنى اخر فاذا كان احد المعنيين الراجح على الاخر يسمى ظاهر في المعنى، يسمى ايه ظاهر. اما اذا كان يحتمل اكثر من معنى لحد يسمى ايه مبهم او مجمل. مثل ايش؟ المصطلحات اللفظية. المصطلحات اللفظية افضل مثال لهذا، قال عين. اذا ما ينبغي تعرف تقول له عين، ما يعرفه عين ايش؟ كل ما هو الذهب كله عين عين ايش معرفة يعني اشتركة هو اي عين رجع عين بصير عين جارية بس هذا بعيد ما ينبغي يستعمل تعرف ازاي لابد يكون نص في المعنى بحيث ايه ينحصر في التعريف يختصر المعرف المرسوم المحدود ما يكونش عام او مفهم واضح وهذا معنى كان الشيء يكون نص ومعتبر يعني ايه مشهور واضح هذا خلاص الكلام بحث اذا في شيء جديد قال من القبيح ان يستعمل في الحدود الالفاظ المجازيه والمستعاره والغريبه والوحشيه بل يجب ان يستعمل فيها الالفاظ المناسبه النص المعتاده اقول يريد بالحدود والاقوال يريد بالحدود الاقوال الشارحه مطلقه طبيعي ومختص فقط هذه الاشياء بالحد حتى بالحد والرسم واللفظ المجازي والمستعار هما ما يطلق هما يطلقان او يقول هو ما يطلق يعني هو على اللفظ لان لكن في جميع النسخ موجود هما ما يطلق هذا ما يصح هذا اما يقول هو ما يطلق او هما ما يطلقان ها هي بس يصير هذا مضيع يعني هذا كل هما يرجع للاستعاره والمجاز ويطلق على اللفظ يصح له هوين هذا الاستعمال رجع هما ما يطلق يعني ما معقول يكون المرجع مختلف نعم هما اللفظ يطلق انت رفيقة جدا هذه ما قوله بس لا تاخذ بركاتها ما مأنوس هذا ها استعمال غريب يا قلت لا كثير لا كثير لا مو كثير استعمال ما مهجوش هذا بس مو كثير انا قلت لك ما إيه لم يكن فيه اشكال نحوي اشكال في البلاغ يعني الادى يعني مو هو ما يطلق على كل في جميع نطق هكذا لا بأس توجيهك لا بأس هما ما يطلق على غير ما وضع له لقرينة تقطع تواجه هنا بقى هنا تواضح خطأ واضح هما ما يطلق على غير ما وضع له لقرينة هذا مستحيل مع قرينة لكل شبح او غيره مع قرينة اما لقرينة